أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأدلة التي دلل بها على بطلان التعليق في العقود، وقلنا من تلكم الأدلة الإجماع، ونوقش فيه بالمدركية لاحتمال أن يكون استناد المجمعين إلى بعض الوجوه التي دلل بها على بطلان التعليق في العقود. بعد ذلك أوردنا أن أصل التعليق في العقود غير معقول، وقلنا إن عدم المعقولية إذا أريد بالعقد الإنشاء، لأن أمر الإنشاء يدور بين الوجود والعدم، ولكننا نريد المنشأ وليس الإنشاء. والتعليق في المنشأ أمر متعقل، أيضا من الأدلة التي دلل بها على بطلان التعليق في العقود أنه ليس بمصداق لقوله تعالى أوفوا بالعقود. لماذا؟ لأن الوفاء بالعقود ينطبق على العقد الفعلي، فيكون العقد التعليقي خارجا عن مدلول آية الوفاء بالعقود. ثم أوردنا كلاما للشيخ الأعظم يرحمه الله بأن الاستدلال لا يقتصر فيه على الآية المباركة والكريمة أوفوا. عندنا تجارة عن تراضي، وعندنا ماذا؟ حديث السلطنة وسائر الأدلة الأخرى التي تدلل على كون هذه العقود التعليقية مصداق لتجارة عن تراضي. وقلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله أيضا ناقش في ذلك، وقال إن المفاد لتجارة عن تراضي نفس المفاد لقوله تعالى أوفوا بالعقود. فإذا كان المستفاد من آية الوفاء بالعقد هو العقد الفعلي غير المعلق، فنفس أيضا المستفاد هو في بقية الأدلة الأخرى. وقلنا إنما أورده السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ليس في محله. ليش؟ لأن المستفاد فيه مغايرة بين الأمرين كما هو واضح لمن تأمل في المفادين. نعم نعم، السيد الخوئي رحمه الله ناقش في أن حديث السلطنة ضعيف وغير منجبر بالشهرة، وقلنا هذا على مبنى وليس على المبنى المشهور. نعم
شيخنا، حتى لو خلينا وصار الأدلة وعندنا فقط الآية الكريمة، فما الدليل على أن يعني مدلول الآية فقط العقد المنجز أوفوا بالعقود، يعني سواء منجز أو معلق؟
راح يجيني اليوم في مناقشة كلام المحقق النعيمي هذا الكلام إن شاء الله لا تصح. ولهذا قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، نعم قال التعليق في العقود واقع، وأورد أمثلة كما تقدم مثل بيع الصرف والسلم والوصية والمعاملات المعاطاتية وغير ذلك. فيستظهر أن القول بخروج التعليق في العقود عن كونه مصداقا لأوفوا بالعقود يعني ليس في محله. أيضا أوردنا أن أسباب العقود توقيفية فلا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ العقود الفعلية غير المعلقة، وناقشنا ذلك وقلنا إذا كان عندنا عقود تعليقية مثل الوصية ومثل المعاملات المعاطاتية فكيف يقال إن العقود يعني الأصل؟ حتى لو سلمنا بأن هذه العقود توقيفية ففي هذه العقود دلالة على معاملات أو على عقود معلقة من ناحية المنشأ وليس من ناحية الإنشاء. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. قال المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، قال إن العمومات التي ندلل بها على صحة المعاملات، هذه المعاملات فيها انصراف إلى العقود المنجزة، يعني عندما نسمع قوله تعالى أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، حديث السلطنة وهلم جرى، نرى أن هذه العمومات فقط وفقط مصادقها العقود المنجزة ولا تشمل بالانصراف. يمكن أن تكون من ناحية مصادق لهذه العمومات، عرفنا، ولكن الانصراف يحدد. مثل إذا قلت مثلا في الحوزة أكرم العالم، واضح أنني أريد بأكرم العالم الفقيه، بعد تجيب تقول لي نعم في واحد عالم مثلا موجود في الحوزة جاء لزيارة الحوزة في هذا اليوم وهو عالم بالنحو أنحى من سيبويه، لاحظنا؟ واضح أنني لا أريد هذا العالم النحو، لأن عندما أقول أكرم العالم الخطاب وجهته ماذا؟ لأهل الصنف، وأريد قدر متيقن وهو العالم بالأحكام الشرعية، العالم يعني بالعلوم شنو؟ الدينية. أي يعني هناك قرينة تدلل تكتنف الخطاب، ممكن أن نسمي هذه القرينة قدر متيقن. هنا كذلك يدعي المحقق النائيني يرحمه الله أن الخطابات الجائية عن الشارع كعمومات نعم منصرفة عن العقود التعليقية ومصادقها العقود الفعلية المنجزة. وناقشه تلميذه السيد الخوئي قدس الله نفسيهما فقال هكذا: قد يقال بتمامية الانصراف لبعض الأدلة، لبعض الأدلة، كما إذا كان عندنا مطلق ونريد أن نتمسك به، فبما أن الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة فقد يقال مقدمات الحكمة غير تامة أو بعضها غير تام، فبالتالي لا تشمل العقود المعلقة، بس فيما نحن فيه هذا الكلام لا يتم. لاحظنا ليش لا يتم؟ لأن واضح عندنا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، لو قلنا أحل الله البيع إطلاق، بس أوفوا بالعقود يعني أوفوا بكل عقد، ففي شنو؟ عموم مو بإطلاق. يعني بمعنى آخر لا نحتاج إلى التمسك بمقدمات الحكمة حتى نقول أن بعضها غير تام أو هي غير تامة في المقام. أي من حق اللفظ هنا عموم يشمل المصاديق المتعددة، عرفنا؟ فقوله قدس الله نفسه الشريفة محقق النعيم، هناك انصراف، لو سلمنا وجود هذا الانصراف فهو في بعض الأدلة وليس في كل الأدلة، يعني بعض الأدلة التي لها إطلاق ونريد أن نتمسك بهذا الإطلاق قابل أن تكون مناقشة المحقق النائيني لها وجه في ذلك، ولكن كما قلنا عندنا أوفوا بالعقود عموم مو بإطلاق. بعد أيضا الأمر الآخر، هذا من الناحية الكبروية، يعني ندعي أن العموم تام ويشمل هذه الموارد. أما من الناحية الصغروية فالمحقق النائيني ادعى أيضا بأن العقود المعلقة غير متعارفة، يعني قال هذه العقود المعلقة متعارفة بنحو جزئي في معاملات الدول، يعني تعلق بعض المعاملات على بعض الأمور، مثلا إن عملت الدولة الشيء الكذائي والتزمت بالشيء الكذائي فسيتم هذا المطلب، يعني سيحصل مثلا مبادلات اقتصادية ومبادلات تجارية ومبادلات، بس يقول هذا التعليقات أو التعليق في العقود الدولية بين دولة ودولة أخرى هذه باعتبار ترتبط بقوانين سياسية إذا صح التعبير، أما في معاملات الناس أحد الناس فيما بينهم فالأمر لك ليس كذلك، إحنا نشوف بعتك الشيء الكذائي فيقول اشتريته دون هذه التعليقات على أمور لا بد أن تتحقق وتتم، كلام المحقق النائيني. ويرد عليه أيضا كما تقدم عن الشيخ الأنصاري وغيره، عندنا معاملات معلقة، عرفنا، ومتعارفة في الشرع، بمعنى البيوع المعاطاتية في الحقيقة إذا قصد المتبايعان المتعاطيان النقل والانتقال، التمليك والتملك، وحكم الشارع بالإباحة، فنشوف أن احنا علقنا العقد على شنو؟ على التلف، على بيع أحد المتعاقدين ما حصل عليه من مبادلة. فلماذا يقال إن التعليق فقط في المعاملات الكبيرة بين الدول، أما هذه المعاملات الجارية بين الناس ليست كذلك؟ ها؟ هي هذه يقول لها احنا نقول لها شو السبب في التفريق أيها المحقق النائيني. الصحيح أن هذه المعاملات كما هي واقعة بين الدول يمكن تكون يعني بين الدول أكثر أعظم ذي نادي يعني قليلة الحصول في قبال أعم الأغلب من المعاملات هي منجزة، كلام يصير في محله، ولكن قلة المعاملة بالنسبة لكثرة بعضها كما هذا لا يدلل على صحة الكثير وفساد القليل. عرفنا؟ هذا الأمر ليس في محله.
حتى بين الأفراد هذا اللي يسمونه الشرط الجزائي من جنس التعليق منتشر يعني
الشرط الجزائي.
هذا الشرط الجزائي في زمان انتشر.
التعليق يعني منتشر بين الأفراد.
أي زم في زماننا هذا انتشر.
شيخنا العفوي يعني حتى كلام الشيخ النائيني أنه مقدرات الحكم غير متوقع.
ما قال هو هذه مناقشتنا له. احنا نناقش نقول له لو كان يعني مو بعموم بنستدل باطلاق.
وهذا اللي صار له شيخ انه مقدمات الحكم غير متوافقه.
قد يقال، قلنا قد يقال، لكن يعني احنا نبرر له، احنا نريد ان نورد له وجها نوجه كلامه، بس قلنا لكن احنا مو عندنا كل نعم.
هنا ما في التمثيل بالبيع المعاطي ما يشكل عليه بأنه القول بالإباحة قد يكون إطلاق البيع عليه مثلا مجاز، فلا يصح الإشكال عن يعني هذا الإشكال، لأن متى يطلق عليه البيع حقيقة؟ بعد حصول التلف أو ما شابه من الأمور التي المحققة للملكية يطلق عليه البيع حقيقة، فلا يصح الإشكال عن يعني به في هذا المثال.
يعني هو المحقق النائين يسلم بصدق البيع عرفا، وحتى الشيخ الأنصاري فيما تقدم من الأدلة قال لا إشكال في صدق البيع عرفا على المعاطاة، حتى وإن حكم الشارع بأن هذا البيع العرفي هو إباحة، فلذلك تصدق عليه العمومات. يعني هو بيع عرفي، الكلام في أن مو الكلام في صدق العمومات عليه، الكلام في أنه الشارع حتى مع صدق العمومات عليه أوقف هذا، يعني جعله إباحة، حكم بإباحته.
حتى لو جاء صدق البيع غدا متأخرا بعد التلف بعد البيع نفس الكلام يأتي المشكلة، نفس المشكلة
يعني.
إيه
لا بس
المعاطات على الإباحة ومع ذلك البيع جاء متأخرا، وهذا هم أنه ومع ذلك يكون مصداق يعني ولا يصطدم على الكلمة
أو يعني، بس ما يصير تعليق بعد يعني إذا قلنا يعني مجاز يعني خلاص. لا شوف
يعني إحنا نبغى شيخنا، هل نبغى أن نبي تعليق فيقول هذا ليس نقضا على النقض.
أي هذا ما يصير نقض على
هذا
نريده.
إذا قلنا إن هذا يصير إشكال الشيخ في محله على المحقق،
ليس معلق على التلف،
يعني يصير تأييد لكلام المحقق. هو معلق على التلف بس أول ما يصدق عليه بيع يقول يعني بالمحقق النهين أنتم ما جايين يعني تريدون إشكالا علي، أنا يعني اللي قلته هذا كلامي صحيح، هذا مو بايع، هذا إطلاق مثل يعني إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة، هي مو صلاة لكن تعارف يعني أن الناس يطلقون عليها صلاة. طيب هناك بعض الصور التي استشكل فيها، مثلا من هذه الصور لو قال بعتك العبد إن كان لي، وهو ما يريد يبيعه في الحقيقة، هو يدري أن هذا العبد لوالده، ولكن سبحان الله تبين أن والده خاصة في الأزمنة السابقة ما في وسائل اتصالات كما في زماننا، ذهب لزيارة الحسين عليه السلام، وقد انتقل إلى رحمة الله قبل إبرام هذا العقد اللي هو بيع العبد، ما يريد يبيعه، بس ذاك له طمع الصديق في هذا العبد لحسن أدبه أو لوجود مهارة لديه، فهو قال بعتك العبد إن كان لي، يعني أبي بين لي ترى العبد هذا مو بلي للوالد، لو كان لي أنا بعتك إياه. ففي مثل هكذا هل يتحقق، مع أن العبد لا كما قلنا وقد أسلفنا فيما مضى أنه لو علق المبيع على كونه مملوكا له يقع البيع. ففي هذه الصورة هل يقع العبد، لأن في عالم الواقع تبين أن العبد له، استشكل أحد الشهيدين، أحد الشهيد الأول أو الثاني، قال ففي مثل هذه الصورة لا يعني نتوقف في ظهر الشهيد الثاني، تحقق النقل والانتقاء. ليش؟ قال لما أسلفنا فيما مضى. احنا ايش قلنا السبب في عدم صحة التعليق في العقود؟ منافاته للجزم والرضا، أليس قلنا ذلك؟ والجزم بعد ذكره العلامة وقال أن الرضا يستتبع الجزم، يعني لكونه جزم فهو راض. وهنا قال بعتك العبد صحيح، والعبد هو يملكه لكن ما عند قصد جازم ببيع العبد، وإنما أجرى هذه المعاملة مثل ما نقول إرضاء لصاحبه. بعض الناس يعني مثل ما نقول إحنا الآن نعبر في التعبير الحديث، يعني نقول عنده حسن تعامل مع أصدقائه، فقد يعني لا يريد أن يجرح هذا الذي طلب شراء العبد بإلحاح، فعلق المبيع على كونه مملوكا له من باب يعني المعاملة اللي يعني اللي فيها شيء من الخلق يعني المداراة إذا صح التعبير، فيها شيء من المجاملة والمداهنة. بس هو لو كشفنا عنه غطاءه، كشفنا الغطاء عنه وشرحنا صدره لوجدناه غير راض. وهكذا لو قال بعتك مثلا الجارية، الأمور التي يعني يعلق فيها البائع المبيع على كونه مثلا مملوكا له، ثم يتبين في عالم الواقع أنه مملوك له، مثلا الآن ذكرنا أنه هو ورثه، هو هذا الشيء لا متاع، حنطة من النوع الذي فيه جودة عالية، أو تمر مثل ما نقول فيه أيضا جودة عالية، وهو لا يدري أنه اشترى ذهلة، اشترى هذا التمر وهو يعني له رغبة لكونه مضياف، يأتونه الضيوف من كل حدب وصار، ويريد أن يكرم ضيوفه، لا يريد أن يبيع هذا التمر لو كان له، فرأى شخص آخر هذا التمر أو الحنطة ذات الجودة العالية، فأيضا أصبح له طمع فيها، قال بعتك الحنطة أو التمر لو كان لي. فانكشف واقعا أنه له وقد اشترى ولكنه نسي ذلك، لكنه من حيث الواقع لا رغبة له في بيعه، يعني ما عنده جزم في نقل ملكية ممتلكه ونسي أنه انتقل إليه. فهل هذا النحو من المعاملة يعني يتحقق به النقل والانتقال؟ أيضا قلنا قال الشهيد الثاني حسب يعني ما نشترط الشهيد الثاني الظاهر، قال هذا النحو وإن علق على الملكية المطابقة لعالم الواقع إلا أنه هناك إشكال لعدم تحقق الجزم والرضا من لدن البائع. نعم صحيح، يعني ما عنده قصد جدي، يعني عنده قصد شنو مداراتي، يعني لو بحيث لو كان يعلم ما نقل هذا لأنه يريد، قلنا عنده قصد أن يكرم ضيوفه ولو باع هذا التمر لا يعني
الأمور تخذ الظاهر لو صرحنا يعني ولم يكن القصد مضمرا أنه ليس قاصد لكن الظاهر أنه باع، حينئذ تكون معاملة صحيحة.
يعني هو أظهر لأن هذا لوالده فتبين، يعني بعد أن هل نقول لنا الآن يعني هو قصد هذا البيع؟ أيضا أنه ما قصد في الحقيقة، عرفنا؟ يعني في الحقيقة أجرى اللفظ من دون قصد داخلي، عرفنا؟ حتى بناء على تبعية العقود للقصود هو ما عنده قصد جدي وإنما عنده لفظ. أي نعم. من جملة المباحث الهامة التي طرحت في يعني مباحث البيع المطابقة بين الإيجاب والقبول. أولا ينبغي أن نلتفت ما هو المعنى المراد من المطابقة بين الإيجاب والقبول. أي يراد به كالتالي، لو قال البائع بعتك داري، فقال المشتري قبلت الهبة، واضح هنا عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، يعني كأنه المشتري الذي فرضناه مشتري ما حقق القبول الموافق للإيجاب، وإنما يطلب من البائع أن يهبه ليقبل. احنا قلنا يجوز تقدم القبول على الإيجاب، عرفنا؟ فهنا ما في توافق بين الإيجاب والقبول. بهذا المثال اتضح أننا لو قلنا هكذا يشترط التوافق بين الإيجاب والقبول، لا نريد بالتوافق التوافق اللفظي، وإنما نريد بالتوافق التوافق في العقد، بمعنى أو في المبيع كما سوف يأتينا، أو في المتبايعين كما سوف يأتينا أمثلة لذلك. بمعنى هنا قال بعتك داري، لو قال أنا مثلا اشتريت، واضح مر عندنا، أو قبلت، أو ابتعت، يعني مو بشرط أني يحصل التوافق بنفس اللفظ كما أسلف. هذا هذا النحو من التوافق ليس بشرط كما مضى كما مر علينا، وإنما يشترط التوافق بمعنى أن مصداق العقد واحد هنا. فلو قال بعتك الدار فذاك غير مصداق العقد جعلها هبة، فهذا ما صار توافق بين البيع أو بين البائع والمشتري في مصداق العقد. طيب إذن عندنا التطابق من ناحية المبيع، وهكذا أيضا لو قال بعتك العبد، بعتك عبدي، فقال قبلت الجارية، هنا كأن المشتري ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول أنا ترى ما قبلت هذه الصفقة، وإنما أريد أن أشتري الجارية، فواضح أنه ما حدث توافق، بمعنى أنه لم يتحقق نقل وانتقال بين الملكية التي نقلها البائع بإيجاده وبين القبول الذي أحدثه المشتري بقبوله، لأن القبول تعلق بأمر والإيجاب تعلق بأمر آخر. أيوة، لا توافق بينهما. نعم. وقد اتضح من خلال هذه الأمثلة المراد كما قلنا بالتوافق بين الإيجاب والقبول، وهناك صور متعددة للتوافق بين الإيجاب والقبول تتعلق بالمبيع وبالمتبايعين، سيأتي الإيضاح لهذه الصور التي تكون مصاديق للتوافق تارة وعدم كونها مصداقا للتوافق تارة أخرى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.